إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نفتح الكتاب فتح المجيد، ومرة فاتت كنا نتكلم على شروط لا إله إلا الله عشان يعني نكشف الغطاء عن الشبهات أو عن الجهل اللي عند كثير مسلمين بمعنى هذه الكلمة العظيمة التي يعني أسقم السماوات والأرض. فبينا الشروط، وأنا جبتها مجملة لحكمة، إن أنا ما أردت إن أنا أتكلم في تفصيل الشروط. تفصيل الشروط كما قلت كل شرط يحتاج إلى محاضرة وأكثر، لكن أنا أردت إجمال الشروط عشان أبين إنه يعني ما أردتش أسهب في الشرح، وذكرت الشروط مجملة عشان المقصد مش إن أنا أفسر في الشروط، المقصد إن أنا أبين إن في شروط لا إله إلا الله. يعني الهدف مش إن أنا أفسر يعني إيه اليقين ويعني إيه الإخلاص ويعني إيه الصدق، دي محلها رقائق وكتب ورقائق مليانة الكلام ده. يعني زمان دي الشروط اللي هي ينتفع بها قائل لا إله إلا الله ليست كلمة. بين النبي صلى الله عليه وسلم مدة العادة كلها في مكة كان ده هدفه، ما كانش هدف إنه يقول لهم رددوا لا إله إلا الله قولوها باللسان، وإلا ما كانش قعد 13 سنة يعلم لا إله إلا الله. ابن القيم بيعقب على هذه الشروط أو على يعني مسألة الإخلاص وإخلاص العبادة لله، يقول هذا خطاب، هذا خاطب الرسل أمومهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، إنما دعهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به. أبين مسألة ابن القيم، قال كل الرسل كان مشكلة بينهم وبين الأمم إنهم بيدعوهم إلى عبادة الله وحده مش الإقرار بالله. فقالت لهم كما قال في جاءت في الآية، قالت لهم في الآية قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لما هم دعوهم وقالوا لهم يعني هل لا في الله شك؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجود الله كان فطرة عندهم معروفة، وكرر الكلام ده كتير واعترفهم بربوبيته وقدرته، ده كان ظاهر جدا عندهم، حتى أنه قال هذا الإمام العلم فهو أظهر للبصائر من الشمس الإبصار وأبين العقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما يمكن إلا مكابر بلسان وقلبه عقله وفطرته كلها تكذب. مش كلام لك حتى لو أنكر وجود الله مكابر، يعني قلب اللسان فيش ربنا، ناس بتقول الوقت الملحدين سعنه لا يعترف وجود الله، بيقول لك بيقول لسان لكن قلبه وعقله وفطرته تكذب الكلام ده. لو قعد بينه بنفسه كده ويعني صح يعني الموضوع ونيموه كده وخلوه يتكلم، أو في حالة من البنج أو بتاع، هيخرف ويقول إن في ربنا رب بعقله بقى. لو شلنا التكذيب اللسان ونام كده هيطلع اللي في القلب، القلب والفطرة تأبى هذا، مستحيل، لأن كل شيء في الكون يدل على وجود الله. إذا مسألة وجود الله دي مسألة فطرية موجودة، عقل والفطرة والقلب كله يصدق إن في خالق لهذا الكون. إذا ما كانتش المعركة بين الرسل وبين الأمم معركة إثبات وجود، ولكن معركة توحيد العباد، دي كانت المعركة. شيخ الإسلام تيمية يقول قد علم بالاضطرار من دين الله من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام أو ما يؤمر به الخلق شهادة لا إله إلا الله. أول حاجة يؤمر به الإنسان يقول لا إله إلا الله. لو قال واحد عايز يدخل في الإسلام عايز يقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، من ذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا ونباح دمه وماله معصوم الدم وما إلى آخر الكلام. يعني عايز يقول ده يدخل في الإسلام لابد أن ينطق لا إله إلا الله، في الظاهر بقى مسلم، يبطن النفاق يبطن الكفر، دي حاجة بينه وبين ربنا. لكن كل ما قال لا إله إلا الله وأفعاله في الظاهر تدل على التوحيد، بيصلي بيصوم ما عملش حاجة، خلاص نحكم عليه في الظاهر هو إنه هو مسلم. طيب بعد كده المصنف بيقول كلام مهم، بيقول رحمه الله، وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفها ولا يعمل بها، أو يعرفه ولا يعمل بها. قال ممكن الإنسان يكون عالم وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، إيه ده معقولة؟ والله إزاي الكلام ده؟ واحد يبقى ناس بتشتغل في العلم وطلب علم وبيذاكر، هو بيكون قد يكون عالما وهو لا يعلم ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، معقولة؟ اه في ناس دعاة الى الان والله لو سألتيهم معنى لا اله الا الله ايه ما يعرفوا، يتصوروا ان معنى لا اله الا الله ان ربنا موجود وهو الواحد والاحد ودعاة وناس يعني وموجودين بينا. ولو سألتيهم انه ده كلام الشيخ اهو، شوف الشيخ بقى من اكثر 200 سنة وبيقول لك الكلام ده، يقول لك ما يعرفوش، ما يعرفوش يعني ايه لا اله الا الله، او يعرفه ولا يعمل به. يبقى في عندي حاجتين مهمتين، ان انا عندي في موانع للعلم وفي موانع للعمل. يعني ايه؟ يعني قد يكون المانع من العلم ان انا اعلم الامور تبقى واضحه والكتب قدامي والدرس واضح وجلي، بس مش فاهمه، دي موانع علم، خلاص مش قادره اوصل للعلم مع ان العلم موجود والعلم في الدروس والعلم بيتقال وموجود في كل مكان العلم دلوقتي، بس في ناس دلوقتي تقعدي معاهم تقول مش فاهمه، مش عارفه في ايه، قلبها مقفول، او انها تيجي تحضر شويه وتمشي وتسيب مكان ما تكملش، خلاص يمتنع عن وصول العلم الى قلبها والى عقلها، تمنع او يمنع هذا الشخص من ان يصل العلم الى قلبه وعقله، خلاص فالعلم يبقى واضح جدا ولكن لا ينتفع به. والعكس او الحاله الثانيه، مش هنقول عكس، الحاله الثانيه انه مش فاهم، مش الموضوع واضح جدا ويقول لك مش فاهم، تقول لك انا سمعت الدرس مش فاهم حاجه من كتاب فتح المجيد، كتاب سهل جدا عم يبسط وراح، تقول لك لا مش فاهم حاجه، اتمنعت من الفهم. يبقى انا عندي في موانع علم، ها، وموانع علم او عمل، وموانع فهم. موانع العلم والفهم ان انا ابقى قدامي العلم ومش قادر افهم وكذا، وموانع العمل ان انا اعمل بهذا العلم، دي موانع. فخلي بالك الموانع دي سببها الاساسي واللي يمكن يكون غيره هو ايه؟ هو الذنوب، ها، والحاجه الثانيه ضعف البصيره بان الله سبحانه وتعالى هو المستعان، وان انا ما استعنت بالله حق استعانه على الفهم، وما استعنت بالله حق الاستعانه على العلم. جميل؟ يعني الناس اما بتحرم العلم اما بتحرم العمل، اما العلم يبقى موجود في الكتب وفي الدروس وكل ده وهي مش عارفه توصل، مش فاهمه حاجه، الناس كلها فاهمه وهي مش فاهمه، الناس كلها مقبله على الدرس وهي لا يقدر بعدها ومشيت راحت في حته تانيه، فحرمت العلم، خلاص، سواء بعدم الفهم او بصرف القلب عن المكان، او حرمت العمل، عندها علم كتير جدا وعرفت وتعلمت وفهمت الكتاب كويس جدا، درست عقيده، لكن تيجي بقى في الواقع وفي المعاملات بين الناس تلاقي مفيش اي عمل للعلم اللي علمته. الاثنين سببهم الاساسي الذنوب، مفيش حاجه تانيه، لا دي نمره واحد على راس الامر. وقد يكون مع الذنوب كمان ضعف استعانه، ان انا متوكله على حولي وطولي في الوصول الى مبتغاي والوصول الى رغبتي وهدفي، ودي في حد نفسها مشكله، ان انا اعتمد على نفسي مفيش استعانه. قال لك ده قد يكون عالما ولا يعرف ما لا الا الله، اتمنع العلم، هو عالم، شوف بيقول لك عالم مش بقى طالب علم ولا داعي، عالم، لان معنى لا الله موضوع كبير، او يعرف ولا يعمل، عارف ان لا اله الا الله دي تقتضي منه امور، بس مش كلمه، زي ما احنا كده ذكرنا 7 شروط، انا بقول لا اله الا الله جميل، يبقى الاخلاص لابد يكون لله، ما ينفعش اشكك مع الله في عبادتي حد، انا بقول لا اله الا الله يبقى لازم يكون في علم، لازم يكون في يقين، لازم يكون عندي قبول لكل ما جاء في الشرع، انقياد لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخلاص ينافي الشرك باي نوع، شرك اكبر او شرك اصغر، صدق، صدق في ان انا فعلا عايز اوصل وعايز اكمل وعايز ادرس وعايز اعرف وعايز ارفع جهل، صدق في صدق في طلب الآخرة، حب لله سبحانه وتعالى هو المحرك لكل ما سبق، هذه شروط. فالعالم أو طالب العلم قد يكون عنده علم وما بيعملش أو مش فاهم أصلا معنى لا إله إلا الله. ذكر بعد كده شرح الحديث ثم انتقل لحديث آخر، قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. طبعا حديث مناسبته الحديث الصحيحين بخاري مسلم اللي هو عن سلمة، عن سلمة بن الأكوع انه كان عليه رضي الله عنه تخلى في خيبر، غزوة خيبر عليه ما قدرش يروح، كان ايه السبب؟ هم مشوا الجيش مشي هم وهو ما قدرش، يبانوا مرض في عينه، رمد، مرض الرمد معروف مرض يصيب العين، فما قدرش يروح مع النبي صلى الله عليه وسلم وزعل جدا وقال اتخلف عن رسول الله. ياه كان عندهم التخلف عن العمل وترك العمل، وان انا اتكاسل عن عمل، وما تكاسلش ده كان مريض، بس حتى يعني مرضه ما اداش نفسه رخصه انه مريض فيلا نركن، لا يعني عنده سبب، بس برضه يعني هو عذر الله انه مريض خلاص، هو المريض ما عندوش حرج، لكن زعل قوي، قال اتخلف عن رسول الله؟ انا عيان اه صحيح، وعينيا والعين بقى بيشوف فيها مش ازاي في الطريق. ومع هذا قال لا، فخرج ولحق بالجيش والنبي صلى الله عليه وسلم، ووصل بالليل ليله اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الكلام ده، اللي هو ربنا تاني يوم سبحانه وتعالى فتح لهم خيبر، وصل هو بالليل. فالصبح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ لأعطينا الرايه غدا، الليله بقى وصل فيها عليه، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يدي، فبات الناس يدكون ليلتهم. مين ده؟ النبي بيقول انا بكره هدي الرايه الصبح، وما بالليل بقى اليوم اللي وصل فيه عليه، قال انا بكره الصبح هدي الرايه لرجل، الرجل ده بيحب الله ورسوله، والله ورسوله بيحبه، الله اكبر، شهاده عظيمه جدا ما بعدها شهاده. فبات الناس يدكون ليلتها، كله بقى عايز يتامل مين ده اللي هياخد الرايه، ومين ده اللي بيحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بيشهد لهم ان هو بيحب الله ورسوله، ويشهد له ان الله ورسوله بيحبوه، يعني ما بعدها شهاده ولا بعدها نعمه طبعا. فده بات الناس يدكون يعني يخوضون ليلتهم، ايهم يعطاها؟ فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، فقال اين علي بن ابي طالب؟ فقيل هو يشتكي عيني، دور على النبي على علي، قالوا له ده عينه بتوجعه يعني مش معانا. فارسلوا اليه فاتى به، كان هو وصل بقى ايه الجيش متاخر، فاتى فاتي به فبصق في عينه في عينيه ودعا له، فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، أخبرهم بما يحب ما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث رائع الحقيقة، في فوائد عظيمة، منها أنه أثبت الحب لله، ودي صفة لله سبحانه وتعالى، والله يحب، الله يحب والله يكره، فصفة من صفات الله سبحانه وتعالى صفة المحبة، فأثبت صفة إثبات صفة المحبة لله، وأثبت أن علي رضي الله عنه بيحب الله ورسوله وبصدق، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد، وأثبت له كمان النعمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يحبه ورسوله يحبه، الله أكبر. الناس طبعا كلهم باتوا يدكون يخوضون في هذه المسألة، لأن كله يتمنى هذا، يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذه الشهادة، ان الله بيحبه ورسوله بيحبه، ان هو بيحب الله ورسوله، كله نفسه في ده، كان عندهم هدف واحد، ما كانش عندهم شوشره في الهدف، الدنيا عندهم واضحه، وما عندهمش عده اهداف فمشغولين ومنشغلين والدنيا مشوشه، لا لا لا، الدنيا كانت صافيه لانه هدف واحد بس بيسعى عليه، رضا الله ورسوله. فطبعا قعدوا يصبح لغايه لما جه بقى الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم كله منتظر يشوف مين اللي هياخد الرايه. فالنبي سال على علي بن ابي طالب فقالوا ده، فنادوا عليه وجابوه، فكان بيشكي من عينه، عينه الاثنين، فبصق فيها يعني تفل كده ودعا له فبرأ في الحال، بس كده ده تفل. طب ينفع انا حته كده عقديه، ينفع واحده تبقى تعبانه دلوقتي تروح لاي حد من الدعاء او الصالحين وتقول مثلا عينه وجعاني او كتفي وجعاني اي حته فيها وجعاني فيدفل على عينيها او يدفل فيها فتشفى باذن الله؟ يعني هل يعمل ده ويحتج بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع علي؟ ينفع؟ قول واحد لا. ليه؟ لان بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم ريقه الشريف ليس كريق اي حد من البشر، ليس كريق اي حد من البشر، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا خصه بخصائص خاصه به من دون الانبياء فضلا عن البشر، فهماني؟ فما ينفعش النهارده حد يجي يحتج بهذه الاحاديث ويبتدي بيدخل في ترهات وفي بدع عن ظالم سلطان، وتروح لشيخ ولا البتاع انت تعبانه طب يلا ادفل في عينيكي ولا ادفل، لا مفيش الكلام ده. بس احنا عندنا التفل موجود بس فتحت الكتاب، طب ايه الفرق؟ لا الفرق كبير، لان لو تفلت كده فقط ودعيت يبقى انا كده خدت حاجه عملت حاجه النبي ما اذنش فيها، لان دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التفل فتحة الكتاب دي سنه تقريريه اقر بها عليها سعيد ابي سعيد الخدري، لما عارفين القصه لما ذهب للراو وكانوا في السريه، والقصه المعروفه ان الواد غسان الوادي ومالوش حد يرقيه، قام فرقاه وتفل عليه فتحة الكتاب فقام ونشط كأنه إيه نشط من عقل. فإذا الفاتحة النبي أقر عليها، ما يدرك أنها رقية، فأقر أنها رقية خلاص، دي اسمها سنة تقريرية، وشرحنا يعني سنة تقريرية في سنة أولى، فدي سنة تقريرية أقره النبي عليه فأصبحت سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمر بها. يبقى أنا عندي لما حد يبقى تعبان ممكن أقرأ فاتحة الكتاب وأدفل مكان الألم على الماء، يعني واحدة بس إيديها وجعاها أقرأ فاتحة الكتاب أنا على إيديها، رأسها وجعاها اقرا بفاتحه الكتاب وادفل على راسها، دي المباح او ده الـ يعني السنة. أما إن أنا كده مني نفسي أو متفل على شخص، لا لا يجوز، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اشتكى عينيه، ولما اشتكى عينيه النبي صلى الله عليه وسلم تفل عليه وخلاص، وشحن يعني برأ بهذا التفل، فأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك، يعني امضي من غير عجلة وانزل بساحتهم، روح للجماعة دول أنت هتدعوهم إلى الإسلام، وادعوهم إلى الإسلام الأول وأخبرهم بما يجب عليهم. ودي حتة فقهيا، ولما الإمام يرسل لأحد القادة أو الجيش لمكان عايز يفتحه وعايز يدعو على الإسلام، ما يهاجمهمش على طول ولا يقاتلهم على طول، أول ينبههم ويحذرهم ويقول لهم إنه الإسلام بيدعو لكذا والإسلام بيدعو لكذا، في ترتيب. الأول يعرض عليهم الإسلام، رفضوا، يعرض عليهم الجزية، رفضوا، أصروا على الكفر وعلى العلم، يقاتلهم، دي آخر مرحلة. لكن ما يقاتلهم ابتداء. وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني مصطلق لبني المصطلق لأن هم كانوا عارفين وكان أخبارهم قبل كده، عشان بس واحد يحتاج بهذا الكلام. فادعوهم إلى الإسلام، يعني علمهم الإسلام وقول لهم في دين، والله سبحانه وتعالى الأرض أرض الله والدين دين الله، والله أراد أن يكون الدين هو الإسلام وخاتم الأديان السماوية، وفيش دين بعد الإسلام، وفهموا الكلام كله وإخبرهم بما يجب عليهم بقى من إيه، من التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله إلى آخره. وبعدين قال له كلام جميل رائع حقيقة، تحفيز للدعاء ولكل مسلم إنه يدعو الناس ويحاول إنه ينفع الناس. النهاردة المسلمين مستخسرين في نفسهم الخير، مش في غيرهم، يعني هي بتمنع عن نفسها الخير مش بتمنع عن غيرها. يعني قدامنا تنصح واحدة في الدين ما تنصحهاش، وكأنها هي فاكرة إن هي بتقدم لها خدمة. أنت بتقدم لنفسك خدمة الأول، أنت لما بتبعت لها رسالة في حاجة خير أنت مش بتخدميها، أنت بتخدمي نفسك، أنت واخدة الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اللي الأرض أجود أنواع الإبل وأغلى أنواع الإبل وأو من أنواع النادرة العظيمة جدا. الإبل الحمر اللي لها صفة معينة دي أغوى، دي أغلى الأنواع. فقال له دي يعني واحد بس لك، وشبهه بالحاجة اللي كانت تعرفها، يعني مش معنى حمر النعم، الحاجة اللي تعرف الأنعام اللي عندهم، الجمال اللي عندهم، دي صفة العرب. داروا مثال في شيء يعني اللي هم بالنسبة لهم كانت أغلى حاجة وقت ذاك يعني. فعايز أقول إن هو قال واحد بس يهتدي على إيدك. النهاردة ناس مستخسرة الهداية، تقعد في وسط جمع وناس عمالة تقود في الباطل، ومش قادرة تقول لهم مثلا أمر معروف أنه يعمونك، قاعدة في وسط أصحابها بيغلطوا مش قادرة تنصح، تعرف مكان ممكن الأخت تعلم فيه الخير ما تدلهاش عليه، وكان هي فاكرة ان هي بتعملها خدمة. في ناس عندها انتكاس كده، في ناس فاهمة الحمد لله وعارفة وبتحتسب كل كلمة بتقولها لله في ميزان حسناتها، لكن في ناس مش فاهمة والله، مش قادرة تدعو ناس، مش قادرة تنصح الناس. ايه السبب؟ فاكرة ان هي بتنصحها هي، وانا مالي، انا اشوف نفسي. طب ما هو دي نفسك، هفضل وجع دماغي، ما انا قلت لهم كتير. لا طب ما انت قلت لهم كتير، ما هو نفسك، ما كل مرة بتتكلمي انت واخدة اجر، كل مرة بتنصحي انت واخدة اجر، حتى لو ما ردوش عليكي، حتى لو اعترضوا، حتى لو اهانوكي، ما انت واخده اجر. فالعجيب ان في ناس بتمنع عن انفسهم الخير، وده الحقيقه يعني سوء فهم يحتاج الى تصحيح، سوء فهم فعلا. ان انا امنع عن نفسي الخير اللي ربنا فتحه لي، ربنا فتح لك باب خير، انك عرفتي معلومه، عرفتي اسم كتاب جميل فيه علم، عرفتي مكان تتعلمي فيه علم الشرع، ده اللي غيرك، انت بتاخدي الاجر. الداله على الخير كفاعله. انا اتعجب جدا بعض الاخوات، يعني اتعجب جدا، انا فاكر ان هي بتنزل، يعني انا قلت لها بقى خلاص انت مستغنيه عن السبب. فاهمه قصدي؟ عايز اقول ايه؟ ان في ناس عندها انتكاس مش فاهمه ان هي بتنفع نفسها، مش بتنفع اللي هي عماله تكلمها وتجيب من قلبها عشانها. فده كان الحديث، وبين قد ايه اهميه ان واحد بس يهتدي على ايدك، ده يعني بالدنيا وما فيها واحسن من كل شيء الناس بتسعى ليه. طبعا يعني الحديث فيه خاصية الإمام علي رضي الله عنه، وإنه ناصب والخوارج اللي كفروه قتلوه، تعرفين طبعا علي قتل على يد الخوارج الفرقة الضالة، لأن ظنهم إن هو حكم بغير ما أنزل الله بالفهم الخاطئ، طبعا كان عادة يعني فهم إنه حكم بغير ما أنزل الله وقتلوه. وما لا يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بس يبقى هو كافر، كفروا قتلوه، مات قتيلا يعني شهيدا مقتولا رضي الله عنه، الإمام الخليفة الراشد الرابع قتلوا دول. فده انت تبين ان انت عندك مصيبه كبيره جدا، لان الله النبي صلى الله عليه وسلم شهد له ان الله ورسوله يحبه وهو يحب الله ورسوله. قال لك لا، عندهم شبهه بقى، الروافض والخوارج وهؤلاء اللي بيكفروا الصحابه، سواء كان الخوارج اللي كفروا عليه وكفروا بيكفروا مسلمين، وسواء كان الروافض من الشيعه اللي بيكفروا كل الصحابه الا سبعه، على اقصى تقدير سبعه، عندهم كل الصحابه كفروا مرتدين، فيش اللي هم اهل البيت بالنسبه لهم، هم يعني اهل البيت اللي هو فيش غير علي وزوجته واولاده بس، وبقى كله كافر. طيب يترد عليهم بقى في هذه الاحاديث، يرجع عنده شبهه يقول لك لا، اصل الصحابه كفروا. تقول لهم طب ازاي ربنا مدحهم في القران واثنى عليهم في القران وترد عليهم في القران؟ ازاي ربنا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وذكر مناقبهم في القران وفي السنه؟ انتوا بتنكروا القران والسنه؟ يقول لك لا، احنا ما بننكرش القران، بس هو ربنا مدحهم قبل ما يكفروا وبعد كده كفروا. ده انت اللي قلت ده عذر اكبر من ذنب، عذرا اقبح من ذنب. لما انت تقول ان الله سبحانه وتعالى مدحهم في القران قبل ما يرتدوا وبعد كده ارتدوا، يعني انت بتنزل الى الله، مش قادر اقول الكلمه، عدم العلم ان الله لا يعلم ما هو كائن وما سيكون. الله، احنا عندنا عقيده اهل السنه يا جماعه ان الله يعلم ما كان الماضي وما سيكون المستقبل وما هو كائن الحاضر. من لم يكن اللي ما اتوجدش اصلا، لو كان، لو اوجد الله كيف يكون؟ العبارة مشهورة إن الله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان سوف يكون كيف يكون، ولو كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. دي معناه يعني يعلم الماضي والمستقبل والحاضر واللي ما اتخلقش أصلا، لو اتخلق كان هيبقى على أي صفة. ده علم الله ليس كمثله شيء، وليس كمثله شيء لا في أسواق في أي صفة من صفاته ولا في أي علم منها. فأنت لما تيجي تقول النهاردة إنه ربنا سبحانه وتعالى مدح الصحابة الاول وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم مات ارتدوا وكفروا، فيعني معنى ربنا ما كانش عارف ان هم يرتدوا ويكفروا؟ يا الله، مصيبه مصيبه. يا ربنا ما لا يعلم ايه اللي هيحصل في المستقبل، لو الله يعلم في سابق علم ان دول هيكفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما مدحهم في القران لا يتلى ليوم القيامه وتعبد به الى الله يوم القيامه. من ضمن الخراب العقلي يعني، عشان نحمد الله على نعمه الفهم ونعمه العقل. فكانت شهاده النبي صلى الله عليه وسلم ايمان عليه في الظاهر والباطن، واثبات ان هو يعني ولاه الله ورسوله ولاه المؤمنين، شهاده عظيمه جدا 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 سبحان الله. طب هل النبي شهد عليه بس استطراد كده؟ لا، النبي شهد لناس كثير جدا من الخلق دخول الجنه. العشر المبشرين اللي هم مذكورين في الحديث دول هم جمعوا في حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد ناس كثير جدا بالجنه، وشهد ان في ناس كثير ربنا بيحبها ويحب الله ورسوله، منها الرجل اللي كان بيضحكوا اللي هو اسمه حمار، اللي هو كان بيضحكوا بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيشرب الخمره وكان يجيبوه يضربوه يجلدوه يرجع تاني يشرب الخمره ويعتذر ويجيبوه يجلدوه. لما لعنه بعض الصحابه قال لا تلعنوا فانه رجل يحب الله ورسوله، اثبت له حب الله ورسوله مع ان هو بيشرب الخمره. ليه؟ لانه بيشرب الخمره هو ضعيف، لكن بيحب الله ورسوله فعلا، يجي يضعف قدام المعصيه ويرجع يشرب الخمره، وده رد على الخوارج اللي بكفره مرتكب الكبيره. لا، كان مرتكب الكبيره اهو، ومع ذلك النبي شهد له انه يحب الله ورسوله. شيخ الاسلام طبعا بيبين، قال يعني مساله الاستسلام وانه ادعوهم للاسلام قد اشرك لا اله الا الله. ولما قال ادعوهم للاسلام في الحديث قال الاسلام هو الاستسلام لله والخضوع له والعبوديه له، دي كما قال اهل اللغه خلاص. وقال شيخ الاسلام ايضا ودين الاسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام وحده، فاصله في القلب ابتداء، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده عبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. عبد الله عبد معه إلها لم يكن مسلما، وأن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو باب العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. يبقى في قلب مقر ومحب لله وخاضع لله، وفي جوارح بتشتغل بما في القلب. ولذلك الجماعة العلماء اللي هم تنازعوا في تكفير ترك الصلاة، مش تركها جحود خلاص، اللي جحد الصلاة وجحد أي حاجة في الدين ده كافر قول واحد عند جميع العلماء، لا، بيتكلموا اللي هو ترك الصلاة مش 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 مستحيل لتركها، أو بينكر وجود الصلاة، بينكر أي حاجة في القرآن أو معلومة الدين بالضرورة، الأمور المعلومة، الصلاة والزكاة والأمور هي معلومة ينكرها خلاص كافر. لكن هو مش بيتكلم على البينكر أو اللي بيستحل ترك العام، بيتكلم على الشخص اللي هو ترك الصلاة تكاسل، يعني صلى النهاردة وبكرة يسيب ويصلي شوية ويقطع شوية. كثير مسلمين على الحد ده، العلماء تنازعوا في هذا الشخص اللي ترك الصلاة تكاسلا هل هو كافر ولا لا؟ فريق كفر، الفريق اللي كفره كفره ليه؟ قال لك لان يستحيل تكون المحبه والخوف من الله في القلب ويمتنع عن اداء الطاعه. قال يستحيل ما يجتمعوش زي الميه والهواء. ازاي هو بيحب الله وازاي خاف من الله ويعلم ان في جنه للمتقين ونار ها للعصاه وللفجار، ويعلم هذا جيدا، ويعلم ان في حساب وفي عقوبه وفي، ويعلم كل الامور الغيب، ومع ذلك يتخلف عن اعظم شعيره في الاسلام، اعظم شعيره في الاسلام بعد نطق بشهادتين الصلاه. قال لك ازاي يتخلف عنه؟ مستحيل، يبقى في خلل في قلبه. فمن هنا كان تكفير تارك الصلاه عند فريق من العلماء. فريق ثاني قال لا، هو مقر ومحب ولكن هو مرتكب كبيرا من الكبائر، وعلى خطر عظيم النزاع قائم بين الفريقين، وموضوع شائك جدا جدا جدا، وكل فريق له ادلته. يعني اللي كفروا تارك الصلاه عندهم ادله قويه جدا، واللي لم يكفروا تارك الصلاه برضه عندهم ادله. انا عايز اقول هو على خطر عظيم. ليه؟ ايه السبب؟ قال لك لان المساله قلبيه، اصل الخضوع في القلب، ده خاضع خايف من الله، اعلم ان في ملك جبار قهار فوق 7 سماوات. في كتاب العزيز بين ان في حساب وفي عقاب وفي ثواب وفي 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 وفي. انا لو مقر بالامور دي او عندي يقين عليها مستحيل اتخلف عن عمل. فده كلام كان شيخ الاسلام قال لك عمل القلب وعمل الجوارح والايمان، فاصل تصديق القلب واقراره ومعرفته، اصل الايمان تصديق القلب، وبعدين العمل بقى. الايمان قول وعمل، الايمان قول وعمل، قول القلب، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. احنا كنا برضه في سنه اولى، فهو يزيد وينقص، الكلام ده كله عارفينه. فالتوحيد ونفي الشرك في العباده، دعوه جميع المرسلين، والاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعه، امور كلها ما فيهاش اي نزاع من اهلها. الباب اللي بعد كده اللي هو الباب الخامس، عنوان الباب المصنف رحمه الله بقوله تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله. قال المصنف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. طيب قد يكون قائل طب ما هو كل اللي فات ده كان بيتكلم في التوحيد، كان بيتكلم في لا إله الله، إيه اللي خلاه يقول الكلام ده تاني وذكر قول الله تعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والآيات الكثيرة ذكرت في كل اللي قالها المصنف، إيه اللي خلاه يقول تاني تفسير التوحيد شهادة لا إله إلا الله؟ ده عالم، هو عارف يعمل إيه ويصنف إيه وبيكتب إيه، لا بيكتب تكرار ولا هو سهى عليه، لا ابدا اطلاقا، ولكن هو عارف عظم هذه الكلمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بدا بيها بالصحابه وعلمها للصحابه وعلمها للمسلمين على مدار حوالي ما يقرب من 13 سنه. فقال لا، الموضوع مش كلمه، لابد من الاستفاضه والتفصيل. فاذا الباب ده عشان مزيد من الخصوصيه لمعنى الكلمه من كلمه الاخلاص ومدلل تعليم التوحيد، وعشان يبين الحجه ويبين البيان ويجيب ادله ثانيه ويجيب ايات ثانيه، يفسر في هذه الكلمه العظيمه اللي محتاجين نعرف لها معاني، لانه الوقعه والغلطه ما بتجيش يا جماعه من شخص يقوم داخل في الشرك كده. اصحي معايا، يعني المسلمين اللي وقعوا في الشركيات ما بيقومش داخل مباشر كده على الشرك، امال بيعمل ايه؟ بيدخل من الشبهات اللي بتلقى عليه، وهجي لك معايا دلوقتي ودعاه وعلى الساحه وعاملين مقاطع فيديو وبيطلعوا يجادلوا وينافحوا في الفضائيات وفي مقاطع عن الشرك. انتشر جدا الموضوع ده، مرعب مرعب، انتشر جدا. داعي تشوفيه قاعد بيعمال، يعني من ضمن الدعاه الشاب صغير وطالع وما شاء الله عليه، ويرد مش عارف على مين الكذاب، ويرد على العلمانيين، ويرد على الابراهيميين، ويرد على اهل البدع، وينفح عن دين الله، ويناظر الملحد، ويناظر النصراني، ما شاء الله عامل جهد جبار، ومع هذا يطل علينا براسه ويبيح التوسل بالصالحين وينتصر لهذا لانه اشعري المذهب، وهو بيعترف انه اشعري المذهب مع كل الجهد اللي بيزيده ده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرد الرد اللي منهج اهل السنه، اسال الله يرد منهج اهل السنه خساره. لسان طلق وحب للدين وحب لله ودفاع عن دين الله وذب عن سنه الرسول، ومع هذا هو نفسه متلبس بفكر اشعري، وهو يعترف انه هو اشعري المذهب. طيب مشكله كبيره جدا. طب الاشاعره ايه مشكلتهم؟ بينفوا الصفات بس؟ لا، الاشاعره عندهم مشاكل كبيره جدا، ارجع لها في عقائد فرق الضلال، منها التوسل بالاولياء عندهم عادي جدا، مش مشكله اتوسل بالولي ويوصلني بيه ويصل وقربه الى الله، فش حاجه، فش حاجه ما اقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم واساله، فش حاجه ما اقف على قبر الولي واساله، انا ما بعبدوش من دون الله، الشغل بتاعتهم. عشان كده بقول لك المسلمين بيقعوا في الغلط مش مباشر. بقى واحده تسمع فتح المجيد تقول لك واحنا عارفين الكلام ده، واحنا نروح يعني نعبد غير الله؟ فاحنا بنعبد ربنا واحد ونصلي ونصوم يا ستي وبنحج ما فيش الكلام ده. لا، ممكن واحد زي ده يطل عليك براسه، ومع الجهد الجبار اللي بيبذله والردود اللي بيردها على اهل البدع، الدفاع للمرير عن السنه، لو هو مش بيدافع عن السنه، هو بيدافع عن الدين عامه. لو هو بيدافع عن السنه كان دافع عن انه ما يقعش بالشركيات، ومع ذلك هو نفسه تلبس بالشركيات. حاجه محزنه جدا جدا جدا. انا نفسي بسمع له اقطع والله بدعي له بظهر الغيب. خساره خساره. ربنا سبحانه وتعالى اداله لسان طلق، واداله يعني لباقه، واداله قوه على الرد بالحجه والبرهان، شيء جميل. ولكن للاسف، للاسف انا بقول للاسف لانه طبعا ماساه. طيب ارجع تاني اقول انه في هذا الباب شهاده ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله توسع فيها المصنف، وذكر لها باب اخر وفصل عن سائر الابواب، وذكر ايات في سوره الاسراء يبين يعني ضلال هؤلاء اللي عبدوا المسيح من دون الله، وعبدوا عزير من دون الله، وعبدوا الملائكه من دون الله. هؤلاء في ضلال مبين، لان الله جل ذكره يقول اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. سوره الاسراء 57 تقريبا 57. هذه الايه العظيمه الجليله تبين انه اللي يعبدون من دون الله اولئك الذين يدعون، يعني يعبدون، يدعون هنا معنى العباده، مش معنى السؤال، مش معنى الدعاء اللي هو الدعاء اللي هو الطلب، لا، يدعون هنا يعني يعبدون. فالذين يعبدون من دون الله في شغل اللي انتم بتعبدوهم من دون الله، دول اللي عبد المسيح واللي عبد العزير واللي عبد الملائكه، هم اصلا في شغل يشاغل او عبد الصالحين او دول، هؤلاء كانوا هم عايشين في شغل يشغل عنهم اصلا، في حياتهم كانوا منشغلين ومفتقرين الله سبحانه وتعالى بالطاعه والعباده وابتغاء الوسيله اليه، وبيسالوا ويرجوا رحمته ويخافون عذابه. هم نفسهم كانوا خايفين، المسيح كان خايف، والعزير اللي بتعبدوه ده الرجل الصالح ده كان خايف، والملائكه بتترعب وقاعد في عباده مستمره، والصالحين انتم بتعبدوهم دول كانوا طول الليل يبكوا لله في سجودهم وصلاتهم وعبادتهم، خايفين مش عارفين ربنا هيقبلهم ولا لا. فهم في افتقار، في افتقار الى رحمه الله، هم نفسهم يعني عندهم بس يتمنوا ربنا يغفر لهم ويرحمهم، فبيعبدوا الله يرجون رحمته ويخافون عذابه. فانت بتدعي مين؟ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله. ايه الوسيله؟ ويعني ايه يبتغون الى ربهم وسيله؟ اصحي معايا عشان الحته دي اللي فيها الاشكال وفيها شبهه عند بعض الدعاء وعند الناس اللي خدوها وقالوا لك بس ارجع روح على القبر واسال النبي واسال ولي وما فيهاش مشكله. ابتغاء الوسيله يعني ايه؟ التقرب الى الله بفعل ما يحب ويرضاه. دي معناها. يعني ايه الوسيله؟ طلب القرب بالعبوديه والمحبه. طلب القرب من الله بالعبوديه والمحبه. تاني يا جماعه، الوسيله يعني ايه يبتغون الى ربهم وسيله؟ يعني ايه يبتغون الى ربهم وسيله؟ عشان بقول لك الوسيله والتوسل، والتوسل بالاولياء اهو. ربنا بيقول يبتغون الى ربهم وسيله، والولي ده وسيله بيوصل لي ربنا، والنبي ده وسيله بيوصل لي ربنا، وما فيهاش اي حاجه ويقف ويروج لهذا الكلام. مش كده الشاب اللي بحكي عنه ده عنده قبول عالي جدا، مش عارف عنده كام مليون على الصفحه بتاعته. ماساه ماساه، والناس بتتبعه بالملايين مش بالالاف. وغيره طبعا، ده واحد منهم يعني، وهم كتير كتير. طيب يبتغون ربهم وسيله يعني ايه؟ نرجع بقى لعلماء التفسير من اهل السنه والجماعه. نرجع للامام الطبري العلم، نرجع لابن كثير، نرجع للشيخ السعدي، نرجع للعلماء كلهم. يعني ايه يبتغون ربهم وسيله؟ ايه المقصود يا جماعه الخير؟ المقصود يا علماء السلف. نرجع قبل السعدي وقبل الطبري وقبل هؤلاء. الطبري ده مات 310 للهجره. امام المفسرين. قبل ما ارجع قبل الطبري ارجع لابن عباس وابن مسعود والصحابه، فسروا يعني ايه يبتغون ربهم وسيله. طب ما نرجع لتفسير الصحابه، ولا احنا ناخد دين من دماغنا ومشايخنا اللي هو بيتبعهم، ها؟ وكل واحد يتبع شيخ يمشي وراه او عالم يمشي وراه. لا، ارجع للصحابه، بيني وبينكم الصحابه اللي سمعوا تفسير القران للنبي صلى الله عليه وسلم، او اكثر تفسير القران سمعوه النبي، نشوف ابن عباس بيقول ايه في الايه، ونشوف ابن مسعود بيقول ايه في الايه، ونشوف علي بيقول ايه، نشوف العلماء الاكابر تكابر الصحابه قالوا ايه. قال يبتغون يا ربهم وسيله، الوسيله هو التقرب الى الله بفعل ما يحب ويرضى. دي معنى الوسيله. طب ايه اصلا كلمه وسيله؟ الوسيله طلب القرب، طلب القرب بالعبوديه والمحبه. يعني يبتغون ربهم وسيله، يعني معناها ان هم بيطلبوا القرب من الله، بتقرب الى الله بايه؟ بالعبوديه، اعبده وحده لا شريك له، لا معاه ولي ولا معاه نبي. وايه كمان؟ والحب، اعبد الله سبحانه وتعالى. يبقى الوسيله هي ايه؟ مش النبي، مش الولي، مش المقبور، ابدا ابدا مستحيل. الدين جه النبي صلى الله عليه وسلم مضى عمره كله ينافح عن جناب التوحيد وتوحيد الواحد الواحد الاحد. تجيب لي النهارده ولي تقول لي اه دي وسيله ما بعبدوش، ده هو مجرد وسيله. لا، الوسيله طلب القرب بالعبوديه والمحبه لله. تاني، الوسيله طلب القرب بالعبوديه والمحبه. الوسيله التقرب لله سبحانه وتعالى بفعل ما يحب ويرضاه. والله لا يحب ان نشرك في عباده احد، ولا نطلب من ولي ولا نطلب من غير. ليه؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ربنا لم يجعل بيني وبين واسطه. عايزين ليه تجعلوا واسطه بيني وبين ربنا وتخلونا زي الكفار لما سالوه انتوا بتعبدوا الاصنام ليه؟ سوره الزمر قال ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى. انا ما بعبدوش عشان الصنم ده صنم ولا يضر ولا ينفع. امال بتعبد الصنم ليه يا عم؟ عشان يقربني لله. طب ما انتوا لما بتدعوا الناس دلوقتي ان هم يروحوا للاولياء وللانبياء ويطلبوا منهم الامور، طب انتوا بترجعوا تاني عقيده الكفار. ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى. ما قالوا كده. هو الكافر ما كانش عارف ان الصنم ده بينفع ويضر. واحنا اصلنا المساله دي تقصير وتفصيل وافي من اول سنه اولى والسنه دي. طب انتوا بتدعوا الناس دلوقتي يا دعاه الخير الى رجوع تاني لعباده لدين المشركين. ما هو ده كان دين المشركين، ان هو بيعبد ربنا لكن الصنم بالنسبه له بيقربه. طب انت برضو بتقول لي نفس الكلام، انا بعبد ربنا، اما انت رايح للنبي ليه ولا للولي ليه؟ قال لي بيقربني على الله. انا نفس المنطق. ماساه ماساه، والملايين بتتبعهم على هذا. فاصحي معايا وركز، الله يبارك لك، ونرجع تاني للرعين الاول، ونرجع لتفسير السلف الصالح، ونرجع لنعش كده. التفسير غايه في الاهميه وغايه في الخطوره. نرجع تاني لتفسير الصحابه الكرام ونشوف قالوا ايه في الايه. اذا ان انا عندي الوسيله هي طلب القرب بالعبوديه لله وحده بفعل ما يحب الله ويرضاه وحده لا شريك له ولا واسطه بيني وبين الله. وان كان الوسط النبي او الولي او اي كان، مش واسطه بيني وبين ربنا ابدا. طيب تعالي بقى مقامات الايمان الثلاثه جاءت في الايه. الحب والخوف والرجاء. الحب الا وحده، الخوف من الله وحده، رجاء الا وحده. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته، ادي الرجاء، ويخافون عذابه، ادي الخوف. خلاص، يبقى يبتغون، يبقى ده ايه؟ عشان بيحب ربنا فعايز من ربنا انه ايه؟ انه يحبه، بيفعل ما يحب الله ويرضاه عشان ربنا يحبه ويرضاه. يبقى عندي مقالات الدين الثلاثه، الحب والخوف والرجاء. ماشي. الرجاء المحمود اللي هو ايه؟ بذل الجهد وحسن التوكل. الرجاء المحمود يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. لو ما بذلتش جهد للدين على هدي رسول الله وما احسنتش التوكل على رب العالمين عشان يعني على اقامه شرعه في نفسي وفي حالي وفي احوالي في الظاهر وباطن، يبقى انا كده رجائي مدخول. يعني ايه رجائي مدخول؟ يعني غير صحيح، يعني شطاري بيخدعني، يعني انا ما فهمتش الصح. يبقى رجاء هو ايه؟ فعل الطاعه، بذل الجهد لفعل الطاعات مع حسن التوكل، ده الرجاء. لو انا فعلا رجائي صحيح يبقى هيكون مع بذل الجهد، ببذل اقصى ما عندي، اقصى ما عندي ببذله، ها، وببذل ما اقدر عليه من الاعمال الصالحه عشان اتقرب الى الله. جميل. وفي نفس الوقت بحث التوكل على الله، لان الواحد ما اقدرش اعمل حاجه، انا ضعيفه، لكن بتوكل على الله انه يعيني على ان انا اعمل اللي يحبه ويرضاه، يبقى ده الرجاء. جميل. والخوف ليه دلائل وليه علامات. من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، الا وان سنعه الله غاليه من سنعه الجنه، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الخوف ليه علامات. واحده تقول لي انا بخاف ومصر على المعصيه، ولا لا، الخوف عندك مدخول زي ما الرجاء مدخول عند البعض. يعني ايه الخوف مدخول؟ يعني خوفك مش صحيح. لو انت خايفه بجد ما تقدريش تستمري في المعصيه. مره بقول الكلمتين دول، واحده قالت لي يعني ما نغلطش ابدا. كل ما اقول الكلمتين دول حد يقول لي ما نغلطش ابدا. يا جماعه فرقوا بين ان انا اغلط بدون ترتيب وبين ان انا اغلط وانا مرتبه. انا قلت الكلام ده كتير، واضح؟ فالمقصود انه الخوف ان انا لا اصر على المعاصي واستمر على المعصيه، ده الخوف الحقيقي. لو انا حققت منزله الخوف والخوف ثبت في قلبي، ما اقدرش استمر على المعصيه. هفضل اجاهد واجاهد بصدق، واقع واجاهد 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 وافضل اجاهد لغايه لما اتخلص من المعصيه، لان انا فعلا خايفه بجد. لكن لو الخوف مدخول، يعني في خداع من النفس والشيطان، هتلاقي زي ما انت شايف احوال المسلمين خوفهم مدخول مش صحيح. نفسهم والنفس والشيطان بيخدعوهم ان هم خايفين، هم مش خايفين ولا حاجه. الأفعال والأقوال والأحوال تدل على عدم الخوف. أكثر المسلمين أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم تدل إنهم مش خايفين خالص، الخوف ضعيف في القلوب. فيبقى أنا عندي خوف وعندي رجاء وعندي إيه كمان؟ ها؟ يبقى المقامات الثلاث، الخوف والرجاء والحب. زي ما قال شباب بعض علماء السلف إن العبد كالطير له رأس وله جناحين، الرأس هي الحب والجناحين الخوف والرجاء. يمشي شوية خايف عند المعصية، وبعدين الرجاء يزيد شوية لما يعمل الطاعة، شوية رجاء شوية خوف، شوية رجاء شوية إلى أن نلقى الله. فدي مقامات الإيمان، الحب والخوف والرجاء. الرجاء المحمود عرفناه. طيب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يدعون، يدعون يعني إيه؟ دعاء؟ لا، أمال هي معنى إيه؟ عبادة. ليه؟ إيه اللي خلاني قلت كده؟ أولئك الذين، مش أنا اللي قلت يعني، والعلماء التفسير أنا ما قلتش حاجة من دماغي أبدا، على السكينة وصفة على رقبتي، ما أتكلم من عقلي أبدا في تفسير كتاب الله. ده ضلال مبين وأعظم الذنوب على الإطلاق. الإنسان يدخل عقله ويتكلم ويفسر من دماغه، ده أعظم الذنوب على الإطلاق. يعني لا، يعني ذنب عظيم عظيم، من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب. صحيح حقيقة إنسان يفسر كتاب الله بدماغه. أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة. ليه قالوا يدعون هنا؟ يعني يعبدون، مش الدعاء اللي هو معنى الدعاء. يعني يدعون هنا مش معنى الدعاء. أولا ابتداء ليه العلماء قالوا عبادة؟ عشان عندي حاجتين اسحي معايا عشان هختم بيها، عشان ما بحبش أطول في الدرس عشان ما نشتش. أنا عندي دعاء عبادة وعندي دعاء مسألة. اسحي معايا، عندي دعاء عبادة وعندي دعاء مسألة. ايه دعاء العبادة وايه دعاء المسألة؟ بالراحة كده. دعاء العبادة اللي هو باختصار شديد جدا كل عمل بيعمله المسلم الموحد يقصد به التقرب الى الله يقال عليه دعاء عبادة. كل عمل يعمله المسلم او كل قول يقول المسلم، قول او عمل يعمل المسلم او يقوله يقصد به التقرب الى الله فهو يقال عليه دعاء عباده. يعني ايه؟ مثال كده، الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج، صله الارحام، بر الوالدين، خدمه المسلمين، رعايه الايتام، اي عمل، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اي قول. يبقى اي قول او اي عمل انا بعمله يقال عليه دعاء عباده. دعاء لي وانا دعيت، ده انا قمت اصلي وصمت ورحت مشوار اخدم ايتام ألا وصلة أرحامي، وبعدين قعدت مع ناس كلمتهم في الخير وفي الأمور اللي تنفعهم، يقال عليه دعاء. ليه؟ أيوة، دعاء بلسان الحال لا المقال. يعني إيه برضو؟ يعني أنا دلوقتي الأعمال اللي عملتها دي، ها، يقال عليها دعاء عبادة، لأن لسان الحال بيقول إيه؟ بيقول يا رب أنا صليت وصمت وصلت أرحامي وعملت الطاعات وتركت المنكرات وأمرت بمعروف ونهي عن منكر، كل ده ليه يا رب؟ عشان تقبلني عندك، يا رب تقبلني عندك عشان ادخل الجنه. اذا لسان الحال، ها، يدل على طلب، لان الدعاء هو الطلب. طيب طلبت ايه؟ طلبت الجنه بايه؟ باعمالي واقوالي. فهمت؟ فهمت؟ بقول تاني، يعني دعاء العباده كل الاعمال الصالحه والاقوال الصالحه يقال عليها دعاء عباده. ليه يقال عليها دعاء عباده؟ بلسان الحال انا طلبت من الله الجنه. هو اللي بيصوم وبيصلي وبيقعد ربنا وبتحضر دروس وبتذاكر كل ده عايز ايه في الاخر؟ أسخ رضا الله والجنة، ربنا يرضى عنا ودخل الجنة. جميل؟ يبقى لسان الحال طلبت بيه، دعيت الله بيه الجنة، ده لسان حالي، لأن كل الأعمال دي مقصود بيها في الآخر إيه؟ طلب الجنة. فيقال عليها دعاء عبادة، لأنه بلسان الحال طلب من الله القربة وطلب من الله الجنة وطلب من الله أن هو يبعده عن النار ويدخله الجنة. فلسان الحال طلب الجنة، فيقال عليه دعاء عبادة بلسان الحال. دعاء المسألة اللي هو معروف عند الناس، يا رب اكرمني، يا كريم اكرمني، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، نص على رزق، ابسط لنا رزق انا اولادي وزوجي، يا رب اهديني، يا رب. اسم دعاء ايه؟ مساله. ارفع ايدي بالدعاء او ادعو انا في الصلاه في السجود او في مواضع الدعاء المعروفه، وبسال الله سبحانه وتعالى بكل اسم يناسب المقام او الطلب اللي انا عايزاه. انا في معاصي، اسالك باسمك التوبه تتوب علي. انا في طاعه، يا رب ارحمني واقبل مني، انت الكريم المنان اقبلني، انت الرحيم الرحيم، يا مريضه اشفى، انت الشافي، وهكذا. ده اسمه دعاء مساله. وكل دعاء مساله يتضمن دعاء العباده، كل دعاء مساله يتضمن دعاء العباده. ليه؟ لان وانا بسال الله سبحانه وتعالى انا اعلم انه لا اله الا الله، ولن يعطيني سوء الا الله، ولن يسمعني الا الله، وهو السميع وهو المجيب وهو الكريم وهو الودود وهو هو هو هو، فده يتضمن عباده، كل دي يتضمنها العباده. اتفهمت؟ فهنا لما الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، اللي أنتم بتدعوهم من دون الله دول يبتغون إلى ربهم، يعني اللي أنتم بتعبدوهم من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، اللي بتعبدوهم من دون الله سواء كان المسيح أو سواء كان الملائكة أو سواء كان كل أي حد من أي، طبعا هي هنا قالوا يعني اللي بيدعوهم كانوا بيدعوا المسيح وبيدعوا عزير وبيدعوا الملائكه وبيدعوا الصالحين. طبعا هي خاص يعني عامه في كل من يدعو، عامه في كل من دعا احد من دون الله، لان هنا المساله مساله يعني كما قال شيخ الاسلام المراد بالايه يعني نوع من التمثيل، نوع من التمثيل. يعني ايه؟ يعني لما واحد قال له هنا يعني ضرب مثلا، قال لما واحد يقول له ايه هو الخبز؟ يقول له رغيف، فاشار الى ايه؟ الى نوعه مش الى عينه، يعني مراد كلمه خبز دي يعني رغيف، اي رغيف ما يقصدش عين الرغيف، فليس مرادهم هنا التخصيص نوع دون نوع، لكن هو شمول، يعني ما قصدش بيه ولكن الذين يدعون اللي هو بس بيدعوا المسيح وبيدعوا عزير وبيدعوا الصالحين وبيدعوا الملائكه، لا، اي حد هتدعوه من دون الله هنطلق عليه هذا الدعاء، اي كل من دعا ميت او غائب من الانبياء او الصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثه او بغير الاستغاثه تنطبق عليه هذه الايه وتتناوله هذه الايه. ليه؟ دعا الجن، دعا الملائكه، دعا اي حد، كل دول، لان دول لا يملكون اي نفع الانسان، كما قال سبحانه وتعالى كل دعاء الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. ادعوا زي ما انتم عايزين من دول، طب لا يقدروا يكشفوا الضر. الاخوات دلوقتي بعض الاخوات الفضليات للاسف، للاسف انا بقول للاسف، لما بتتعب وتحس ان عندها مس او سحر او ما اشبه هذا، وبعدين تاخد كل الاسباب وتقرا سوره البقره وتقول الرقيه الشرعيه وتعمل الاسباب الشرعيه، ما لا تشفى، يفضل السحر موجود على مس الموضوع. تقوم واحده تيجي خايبه عقدتها فاسده، تقول لها بقول لك ايه، ده انا اعرف حد في الكنيسه بيعمل كذا وكذا وكذا، وتاخدها تجرجرها على الكنيسه عشان يتعمل لها حاجه معينه فيفك السحر اللي عندها، او تاخدها تجرجرها على واحد ضال مضل. وفي اخوات وقعت كده، اه والله اخوات ولابسين ومحجبات ومش عايز اقول كلام اكتر من كده يعني، وراحوا الكنيسه. راحوا الكنيسه ليه؟ عشان هي اعتقدت بتاع الكنيسه ينفعها ضرها. دخلت في شرك، في شرك، كل من دعا ميت او غائب من الانبياء والصالحين بالاستغاثه به، استغثت بهذا القسيس او استغثت بهذا البتاع اللي بيدعي ان هو شيخ الدجال والعراف اللي هو الكهان ده، الكاهن ده، واستغثت به وحاولت ان هو ينفعك من دون الله، ده شرك. الايه تتناوله دعاء ملائكه، دعاء حد من الصالحين، دعاء من الطالحين، دعاء قسيس، دعاء كل ده ينطبق عليه. لا يملكونه، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. طب تقولي طب بس راحت الكنيسه والله بعد ما راحت عمل لها حاجه معينه وبقت زي الفل، ده فتنه من الله وابتلاء واختبار. ها؟ ويضل الله الظالمين، لان هي ظالمه نفسها لما راحت الكنيسه، ظالمه نفسها لما استعانت بالكاهن، فربنا اضلها، اضلها بايه؟ انه شفاها، وده اضلال طبعا، اضلال، عشان تفضل معتقدا ان شفاها القسيس والكاهن وتدخل في شرك، يعني جالها الحق ولم تتبعه. القسيس الكافر اللي بيقول ربنا ثلاثة هينفعك ويرفع عنك الضر؟ الله جل ذكره يقول فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يكشف الضر الى الله، لا يكشف الضر الى الله. فولا تحويله يعني طبعا كلمه تحويله نكره، تعم انواع التحول كله، تحول من المرض الى الصحه، تحول من التعب الى الراحه، تحول، لا يملكون، نكره، تعم كل انواع التحويل ابدا. فكل من دعا ميت او غائب من الانبياء او الصالحين او دعا كل ده، فده عمل لا يغيثه ولا يملك له كشف ضر ولا التحويل. الايه فيها رد على ناس بتقول لك انا ما بشكش بالله، زي ما بحكي لك عن الشاب ده وغيره من الناس، لا انا مش، انا ما بشكش بالله خالص، الشرك بالله ده عباده الاصنام والاوثان، احنا لا بنعبد المقبور ولا بعبد الرجل الصالح الميت ولا بعبد الولي خالص، ده كده دول عبدوا اصنام مش احنا. او لا اسفه، عندك الايه بترد عليك وتقول لك لا، بتقول لك لا، كل من استغاث بغير الله فهو اشرك بالله، كل من استغاث بغير الله فهو اشرك بالله، او كل من اعتقد ان المقبور او الميت ده يوصله الله فقد اشرك بالله. اسحر الكلام لانه خطير خطير خطير، وللاسف زي ما قلت منتشر على الفضائيات ومنتشر بين الناس، مساله يعني عظيمه جدا. فده دعاء المساله ودعاء العباره، ودي تفسير الايه، اي عظيمه جدا، بيفسرها اهل البدع او اللي تلبس بالبدعه هذا التفسير الخطا، ويعتقد انه الوسيله هي الشخص اللي رايح له او المقبور او نبيه، ويجيبوا ادله بقى ضاحده. والغريب لما تسمعيهم هتحاول تسمعي هذا رجل او غيره من اللي بيدعي الكلام ده، ولا ايه ولا حديث يدعم بيها كلامه، كلها كلامه ترهات وكلام مرسل، عارفه كلام مرسل ومطلق، يعني مفيش دليل على صحه ما يقول هو وغيره اللي بيدعوا لهذه الشركيات وعباده غير الله، مفيش ولا دليل، كلها ترهات، كلها اقاويل ما انزل بها من سلطان، سبحان الله. ولو رجعوا كلفوا نفسهم ورجعوا لكتب التفسير وتفسير الصحابه لعلم على انهم ضلال، لكن احيانا انسان مع الايمان ومع التقوى ومع حبه لله يجي حته هوا كده تدخل في النص توقعه. ايه الهوى؟ اتباع اللي اتربى على ايديهم، هو ده هوى، مش قادر يقول ان انا اتربيت غلط او درست غلط او شيوخي كانوا غلط، مش قادر يعترف، متبع هواه فيظل على هذا الخطا. نسال الله العفو والعافيه. طبعا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، الايه هي تفصيل وتاصيل عالي جدا، ان شاء الله نرجعها يعني للمحاضره الجايه. صلى سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.